السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا اليوم، اليوم 16، هو النصف الثاني من هذا الشهر. نسأله سبحانه وتعالى كما بلغنا أوله أن يبلغنا آخرة، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن يقومها، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقوم احتسابا لله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والدينا وإخواننا ومشائخنا وقراباتنا من عتقائه من النار. نسأله سبحانه وتعالى أن يجزينا الخيرات، وأن يبارك لنا في أحوالنا كلها، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يمن علينا بتوبة نصوح، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. وهذا الفصل هو الفصل الأخير من هذا الكتاب، والدرس هذا هو الدرس الأخير، وبإذن الله سيكون درس من يوم غد في تفسير أو ما تيسر من تفسير جزء عما درس هذه الآيات بما تيسر منها من كلام أهل العلم من يوم غد إن شاء الله، في من أول جزء عما. أما اليوم فهذا كما تقدم ختام هذا الكتاب، هو الفصل العاشر من كتاب مقاصد الصوم للإمام العز بن عبد السلام. قال رحمه الله: الفصل العاشر في الأيام التي نهي عن صيامها. الشرع حكمته وحكمه عظيمة فيما يأمر وينهى، هنالك حكم عظيمة فيما أمر الله به، وحكم عظيمة فيما نهى عنه، وهنالك حكم عظيمة بأن يكون هذا النهي مقيدا أو مخصوصا بحال دون حال، كما سيأتي. مثل الصيام، هناك صيام واجب يجب صيامه على كل حال، سواء صامه مع غيره أو صامه وحده، وهناك أيام ينهى عن صيامها مطلقا، سواء صام قبلها أو صام بعدها، فلا يجوز أن يصومها يعني مع غيرها، ولا يجوز أن يخصها. وهناك أيام خصت بالصيام، لكن بشرط أن نخص أو نهي عنها إذا كان صيامها تخصيصا لها دون غيرها. وهذا سيأتي في كلام مصنف رحمه الله. وهنالك أيام أو أوقات نهي عنها، واختلف في العلة في ذلك. ولهذا الشارع الحكيم يجري أمره هذا ونهيه هذا حتى في سائر العبادات، كالصلاة مثلا. الصلاة الأصل أنها مشروعة في كل وقت، ثم نهى عن الصلاة في أوقات معينة التي هي أوقات النهي، وما سواها فإن الصلاة مشهودة فيها، فصلي كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبس: إن الصلاة مشهودة محظورة، فصلي حتى يستقل ظل بالرمح، لما نهاه عن الصلاة بعد طلوع الفجر، بعد الفجر حتى تشرق الشمس، يعني حتى ترتفع الشمس، ثم صلي يعني إلى أن يستقل ظل بالرمح. وهكذا شانوقات التي هي عنها يصلي قبلها ويصلي بعدها، ولا يجوز أن يصلي فيها ابتداء. قال رحمه الله: الفصل العاشر في الأيام التي نهي عن صيامها، وهي أنواع. الأول: الصوم بعد انتصاف شعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان، إذا كان النصف من شعبان، فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان. وها ساقه بلفظ، لكن من ألفاظه التي المعروفة عند أهل العلم أو عند من رواه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان. وهذا الحديث تقدم الكلام عليه، هو حديث رواه الخمسة من رواية العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه سلسلة جيدة روى بها مسلم حديث رحمه الله، لكن هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، منهم من صححه كالحاكم والترمذي وغيرهم من أهل العلم، ومنهم من استنكره كالإمام أحمد ويحيى ومهدي وجماعة من أهل العلم. فالحديث فيه خلاف، ومنهم من استنكره لما جاء من أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله، كان يصومه إلا قليلا. ومن العلم من قال لا معارضة بين الأخبار في هذا الباب، إنما الحديث فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى تصوموا رمضان، فلا تصوموا حتى تصوموا رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يوم إلا أحد كان يصوم صوما فليصوم، لفظ لا رجل كان يصوم صوما فليصومه فليصومه. وقالوا من هذا الحديث مفهومه أن منطقه النهي عن أن يتقدم رمضان بصوم يوم ويومين، مفهومه أنه لا بأس أن يصوم قبل ذلك يعني بثلاثة أيام فأكثر. وأيضا ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث ورد في صورة خاصة، في صورة خاصة لا تتعارض مع تلك الأخبار. ومن صحه من أهل العلم قال لا نكارة ولا غرابة فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، المعنى أن من لم يبتدئ الصوم إلا بعد انتصاف شعبان ولم يكن له عادة بصيام مثلا بأن كان يصوم الاثنين والخميس أو نحو ذلك من الأيام التي كان يصوم، فوافقت أنها بعد النصف من شعبان، معنى أن يبتدئ من الصوم، فحمى الشارع رمضان حتى لا يصومه، حتى لا يصوم إذا انتصف شعبان إذا لم يكن له عادة قبل ذلك بأن يصوم ابتداء. فهذا من باب الحماية والصيانة، لكن لا يكون محرما على قول الصحيح، إنما يكون خلاف الأولى أو مكروه. وبعض العلم قال إنه مكروه كراهة التحريم كالشافعي، والجمهور على خلاف ذلك. ولهذا لا يصوم قبل رمضان بيوم ولا يومين، هذا لحماية وصيانة لرمضان حتى لا يستقبله. ولهذا قال لا تستقبل الشهر بصوم يوم ولا يومين، كما حديث ابن عباس وحديث حذيفة عند أبي داود في معنى حديث أبي هريرة في الصحيحين، معنى أن الشهر لا يستقبل ولا يشيع، فرمضان لا يجوز استقباله ابتداء بصوم ولا يجوز تشييعه بصوم، لأن آخر يوم رمضان أو بعد ذلك أول يوم من شوال وهو يوم العيد، فيجب فطره. كذلك آخر الأيام هذه التي قبل رمضان هي من شعبان، فيجب فطرها صيانة وحفاظ وحماية لهذا الشهر. وهذا والله أعلم، لأجل أن رمضان ما جاء في فضله وفضل صيامه قد يتوهم أن لخصوص هذه الأيام التي قبل رمضان من باب الاحتياط أن يصومها، فحمى الشارع رمضان وحمى الحمى وسد الباب حتى لا يدخل المكلف في ما يصومه شيئا لا أصل له ولا احتياط في مثل هذا. فالشارع احكم الأمر ابتداء وانتهاء، كما أن الصلاة المفروضة يجب الفصل بينها وبين النافلة، معنى أن شارع حماها ابتداء وانتهاء، فلا يدخل فيها ما ليس منها، بل يفصل بينها. وهذا ورد في أخبار معروفة، حديث معاوية عند مسلم نفصل بسلام أو كلام، وحديث أبي رفاعة اليثرب في قصة عمر رضي الله عنه معه لما أراد أن يقوم فأمسك بيده لما نهض لأجل أن يصلي بعدما سلم النبي عليه الصلاة والسلام، فأمسك عمر رضي الله عنه بيده وأجلسه فقال أجلس، إنما هلك أهل الكتاب بفعلهم هذا أنهم لم يكن بين فرضهم ونفلهم فصل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، أصاب الله بك يا ابن الخطاب. فهذا وأيضا في صلاة الفرض. أما حين يكون له عادة في هذه الحالة لا يرد مثل هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عمران بن حسين قال لرجل، صمت سرر هذا الشهر؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين، بمعنى أن العادة تقطع هذا التوهم، وهو توهم الاحتياط لرمضان. ولهذا من باب الصيانة والحماية من الشارع فإنه حمى رمضان وحمى حماه، فصيام يومين هذا حمى لرمضان، والنهي عن صيامه بعد انتصاف شعبان حمى للحمى، مبالغة في سد هذا الباب حتى لا يدخل في الصيام ما ليس منه. وهذا معلوم، فإن النفوس لا يفطمها شيء، ولهذا بالغ بعض العلماء كالمالكية في صيام ست من شوال، فلم يروا مشروعيتها لأنهم رأوا أن كثيرا من العامة في بعض البلاد في الأندلس قديما كان المسحر يستمر حتى بعد رؤية هلال شوال ويستمر ويصومون ستا من شوال متصلة برمضان، وهذا لا شك بدعة وأمر منكر. لكن لا يمنع صيام ست من شوال، تبين السنة وتظهر السنة ويبين أن هذا الفعل محرم وأن الواجب هو الفصل، بالفصل بيوم العيد، ثم بعد ذلك يصوم ستا من شوال. هذا هو الأقرب والله أعلم في صيام إذا انتصف من شعبان، أنه يكون خلاف الأولى لدلالة حديث أبي هريرة وحديث الصحيحين وحديث حذيفة وحديث ابن عباس أيضا، لا تستقبل رمضان بيوم ولا يومين، لا تستقبل الشهر استقبالا، لدلالة المفهوم. وهذه قاعدة عند أهل العلم، وهو الجمع بين الأخبار، إذا دل خبر على النهي ودل خبر بمفهومه ودلالته على الجواز يجمع بينهما بأن يحمل النهي على خلاف الأولى، جمعا بين الخبرين في هذا الباب. الثاني استقبال رمضان بيوم أو يومين، وهذا قال صلى الله عليه وسلم، لا تقدم رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، وفي بعض الفضل لا يكون رجل يصوم صوما فليصومه. هذا تقدم الإشارة إليه في النهي عن تقدم رمضان بيوم ولا بيومين، لرجل كان يصوم صوما فليصومه. وهذا مثل ما تقدم في حديثها، صمت سرر هذا الشهر، من كان له عادة، بصيام يوم فإنه لا بأس بذلك. وهذا قد يفهم منه أنه يجوز تخصيص يوم من الأيام بالصيام، ولعله يأتي في آخر كلامه رحمه الله في النهي عن صيام يوم، تخصيص يوم الجمعة. الثالث صوم يوم الشك، قال عمار بن ياسر رضي الله عنه، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح رواه صلة بن زفر العبسي عن عمار بن ياسر، وأنه كانوا عند عمار رضي الله عنه فأتي بشاة مصلية، وذلك في آخر يوم من شعبان، فتنحى رجل وقال إني صائم، فقال أدنو فإني فمن صام، ثم قال رضي الله عنه، من صام اليوم الذي شك فيه أو يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين، في هذه الحالة فإنه لا يصام، حتى لأن الأصل بقاء الشهر، والذي هو شهر شعبان، فتقدم الإشارة إلى هذا، وأن اليوم الذي يشك فيه فيه خلاف في هذه المسألة، لكن ظاهر الأخبار مثل ما تقدم في حديث لا تقدم رمضان وحديث من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه. وقد ذكر البخاري معلقا مجزوما رحمه الله عن عمار بن ياسر، وظاهر هذا أنه لا يجوز، هذا هو ظاهر الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما تقدم لمن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، ولأن الأصل هو بقاء شهر شعبان، ولا يدخل في رمضان إلا بيقين، إلا بثبوته بتمام الشهر أو برؤية هلاله الرابع صوم العيدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر. وهذا الخبر أيضا رواه مسلم عن أبي هريرة، ورواه مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها، وروى مسلم عن نبيشة ابن عبد الله الهذلي أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وروى مسلم عن كعب مالك عن أن أيام التشريق أيام أكل وشرب. وكذلك قال: وقال عمر الخطاب رضي الله عنه: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم وهذا أيضا متفق عليه عن عمر الخطاب رضي الله عنه، ومتفق عليه أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أيضا قال: نهى الرسول عن صيام يومين. وكذلك متفق عليه عن ابن عمر في النهي عن صيام يوم العيد. فالأخبار كثيرة في هذا، في النهي عن صيام هذين اليوم. وهذا النهي نهي مطلق، سواء صيام ابتداء أو يصومها قضاء أو يصومها نظرا، فالصحيح أنه لا يصح صيامها، خلافا لما قال كالأحناف أنه لو نذر أن يصومها صح صيامها، فهذا لا، صواب أنه لا يصح صيام يوم العيد مطلقا، سواء كان أفرده أو وصله بغيره، فهذا نهي مطلق عن صيام هذه الأيام. الخامس أيام التشريق، كما تقدم قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وذكر الله تعالى. وهذا أيضا رواه مسلم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وهي أيام التشريق، وهنا خمسة أيام: عيد الفطر وعيد الأضحى العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام التشريق، من أيام التشريق. وهذه أيام عيد، وأيام العيد هذه يوم عيد الأضحى وعيد الفطر نهي عنه مطلقا، وأيام التشريق كذلك ينهى عنها إلا لمن لم يجد الهدي لمن يتمتع أو قارن ولم يصم قبل ذلك قبل أيام التشريق، فله رخصة أن يصوم في أيام التشريق ثلاثة، صيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم، يصومها رخصة، كما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما قال: لم يرخص في صيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. وعند الطحاوي والدارقطني لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الحديث من يحيى بن سلام، لكن قيل إنه وهم من يحيى بن سلام هذا، وأن الحديث معروف بالبناء على المفعول، يعني لم يصرح به، وإن كان هذا عند أهل العلم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه الرخصة تؤخذ منه عليه الصلاة والسلام، وأنه يجوز له يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، على خلاف كثير في هذه المسألة، لكن الحديث نص في هذا أو خبر نص في هذا عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما كما في البخاري، وأن هذه الأيام لا تصام إلا بها في هذه الصورة. السادس صوم يوم الجمعة منفردا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم، ومعنى خبر معنى النهي أصلا لا يصوم، لكن هذا أبلغ أن يكون هذا الواقع، أن يكون على سبيل الخبر أن يأتي على سبيل الخبر ويراد به النهي فهذا أبلغ، لأنه كأنه هذا هو الواقع شرعا، وأن خلافه لا يصح ولا يكون. لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وهذا هو الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذلك في الصحيحين عن حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي صائم يوم الجمعة قال أصمت أمشي؟ قالت لا. قال أتريد أن تصوم غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وكذلك روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه سئل أنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم. وقال وكذلك جاء في لفظ عند مسلم قال وساق المصنف رحمه الله قال لا تختصوا يعني يوم ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا يكون في صوم يصوم أحدكم. وهذا الخبر رواه مسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام ولا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، وهذا لفظ مسلم وهو معروف وهو في معنى الألفاظ السابقة عنه عليه الصلاة والسلام أصمت أمسي أتريدين أن تصومي غدا. وحديث أيضا لا تصوم يوم الجمعة إلا أن يصوم أحدكم يوما قبله ويوما بعد، هذا ظاهر في النهي عنه على سبيل التخصيص. والشارع الأيام التي جاء ذكر الصيام فيها على ثلاثة أقسام، إما وجوب الصوم أو أو على أربعة أقسام، إما وجوب الصوم كصوم رمضان فهذا يجب صومه مطلقا سواء يجب صومه مطلقا ولا ينظر إلى ما سبقه وإلى ما قبله وما بعده، وهو كان صومه مثلا مستحبا كصيام عرفة وأيام ويوم التشريق، وكذلك الأيام التي مثل أيام البيض ونحو ذلك ويوم الاثنين والخميس، هذه جاء تخصيصها ولا بأس أن يصوم قبلها وبعدها، لا يضر أن يصوم قبلها وبعدها. وهنالك أيام نهي عن صيامها مطلقا كما تقدمت أيام العيد، فهذه نهي عن صيامها سواء صامها يعني نهي عن صيامها مطلقا سواء صام قبلها أو صام بعدها فإنه لا يجوز صومها بمعنى تخصيصا وانفرادا لا يجوز أن يصومها مطلقا. وهناك أيام نهي عن صيامها على صورة خاصة وهو أن يخصها بالصوم، فمن هذا نشأ النهي من التخصيص، لم ينشأ النهي مطلقا عن صيام يوم الجمعة بل نشأ النهي عن التخصيص. وإلا لو لم يكن النهي ناشئا من التخصيص لكان إما يكون واجبا كصوم رمضان أو يكون محرما مطلقا كصوم أيام العيد أو أنه يصام مطلقا كصوم رمضان. فلما جاء النهي عنه على سبيل التخصيص علم أن النهي عنه ومفسدة النهي من تخصيصه. وهذه أشار إليها العلماء رحمة الله، بل أشار إليها السلف رحمة الله عليهم، بوب عليها ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه وقال ما معناه، يعني أن النهي عن تخصيص بعض الأيام، وقال من كره باب أو بوب من كره أن يخص يوما بصيام أو شهرا أو يقوم ليلة يوقته أن يصوم يوما يوقته أو شهرا يوقته أو ليلة يوقتها. وذكر آثارا في هذا الباب رحمه الله، وهذا يدل على ما فهمه السلف رحمة الله عليهم، وذكر الآثار في هذا عن ابن عباس وعن عمران بن حسين وعن مجاهد وعن ابن طاووس وعن إبراهيم يزيد النخعي وعن محمد بن سيرين، وكثير منها آثار صحيحة عن ابن عباس من رواية ابن جريج قال حدثنا عن بكر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه كره أن يفرد الإنسان يوما أن يفترد يوما أو زمانا يوقته يصومه دون غيره. هذا عن ابن عباس. وجاء عن عمران بن حسين أيضا كما في ابن أبي شيبة أيضا هذا المعنى، وأنه يعني نهي أنه ينهى أن يخص أو يوما أو شهرا أو معينا. وكذلك صح عن مجاهد كما في ابن أبي شيبة أنه قال لا تضاه شهرا من الشهور بشهر رمضان تصومونه وحده، وكذلك يوم من الأيام تصومونه وحده. وكذلك عن ابن سيرين وعن إبراهيم النخعي، وكذلك أيضا عن عبد الله عن ابن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله هذا المعنى. فهذه المعاني فيما يظهر الله أعلم، فهذه الآثار فيما يظهر الله أعلم مأخوذة مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في تخصيص هذا اليوم، أن يخص هذا اليوم بصيام من بين سائر الأيام. فعلم أن النهي نشأ من التخصيص، وهذا من عظيم حكمة الشرع. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم شيئا من هذا المعنى وقال ما معناه، إن المفسد مفسدة النهي تنشأ من تخصيص هذا اليوم، من تخصيص. وذلك أن هذا اليوم يوم له فضله، يشرع فيه الذكر وتشرع فيه الصلاة ويشرع فيه الاغتسال ويشرع فيه التبكير، وجاء أدلة كثيرة في السعي إلى الجمعة. فالشارع لما خص هذا اليوم بهذه الفضائل قد ينشأ في النفوس، توهم في النفوس أن له هذه المزية، وأن النفوس بطبيعتها ربما تزيد في التعظيم وتبالغ في التعظيم وتزيد على تعظيم الشارع باستخصيص يعني في يومه أو ليلته. ولهذا حمى هذا اليوم وجعل هذا التعظيم الذي عظمه الشارع هو المشروع وهو الواجب، وهذا يجري في كل ما عظمه الشارع، ألا تتجاوز تعظيم الشارع. بل هو عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه مقامه وعظمته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فهذا هو الواجب في حقه. فالزيادة التعظيم بأن ترفعه فوق منزلته، كما قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، فهذا هو الواجب. وهذا يجري، فإذا كان هذا فيه عليه الصلاة والسلام فكيف في ما جاء من تعظيمها وما جاء من فضلها من الأيام، فلا حاجة أن تزيدها تعظيم. ولهذا الشارع حمى هذا الشيء ومنع من التعظيم زيادة على ذلك. من ذلك مثلا القرآن، تعظيمه بتلاوته بتدبره بتأمله، فأنت لا تحتاج أن تزيد على تعظيم بأن تأخذه مثلا وتضعه على وجهك وتمسح به صدرك وتقبله. هذا أمر لا شك أن هذا يقع من ينشأ من محبة، لكن الشارع أراد أن يسد هذا الباب، لأن البالغة في مثل هذا قد ينشأ عنها مفاسد تصرفه عن المعنى المقصود من النظر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلم يدبروا القول. فهذا القرآن أنزل يتدبر وأنزل يتأمل وينظر ما فيه من العبر والآيات، لكن حين يزيد في ذلك ويعظم تعظيما لم يرد في الشرع فإنه يغلو في هذا الجانب، ويكون بسببه تضييع أمور من السنن، والنفوس تقبل على مثل هذه الأشياء وقد تقع في بدع، وبعد ذلك تألف من السنن. وهكذا النفس حين تقبل على شيء فإنها بطبيعتها تمتلئ من هذا الشيء ولا تقبل على ذلك الشيء. وهذا كما ذكر أهل العلم، لو ألف مثلا إنسان طعاما مثلا من أطعمة مثلا، وقد يكون الطعام له مفاسد مثلا على البدن وحو ذلك، فإنه قد لا تقبل نفسه بعد ذلك الطعام الطيب الذي يكون فيه منفعته يعود عليه في بدنه، وبعد ذلك يعود عليه في نشاطه وقوته على أمور الخير. كذلك البدع هي مثابة المآكل والمشارب المتلفة المهلكة، حين يقبل عليها الإنسان وتمتلئ نفسه منها فإنه لا يألف السنن ولا يحب السنن، وهذا معروف مشاهد في كثير ممن يألفون البدع ويقبلون عليها. تجد السنن قل على قلوبهم ثقيلة وعلى نفوسهم لا تألفها ولا تقبل عليها ولا تحبها، وهذا أمر مشاهد لأصحاب البدع. فلهذا الشارع حمى هذا الشيء وصانه حتى لا نعظم فوق ما عظمه الشارع. ومن ذلك المساجد تعظيمها بالصلاة فيها بالتحية، هذا هو تعظيمها، تعظيمها ببنائها البناء المعتاد الذي يكون فيه عمارتها، لا تعظم بما سوى ذلك من أمور تزيد على ذلك بأنواع من البدع فيما يتعلق بعمارتها ونحو ذلك. فهذا هو الواجب، عمارتها بالطاعة، عمارتها بإقامة ذكر في بيوت أذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. هذا هو، هذه عمارتها، هذه عمارتها، هذه هو القيام فيها بما شرع الله وبما أوجب الله سبحانه وتعالى. وقد يغلو بعضهم ويعظمها بأن يجعلها محلا للمشاهد ومحلا لدفن من يزعمون أنهم أولياء ويتعب وما أشبه ذلك، ويقعون في البدع والضلالات والشرك. فعودا على بدء، الشاهد من هذا أن العلماء رحمة الله عليهم ذكروا هذا المعنى وبينوا أن المفسدة تنشأ من جهة التخصيص، ولهذا تقدم معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، رمضان لما علم من فضله وما يكون فيه من فتح أبواب الخير وفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في رمضان وفيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يقوم هذه الليلة ومن يدركها. هذا الشهر العظيم، هذا الشهر العظيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أسرع بالخير من الريح المرسلة في هذا الشهر العظيم. هذا الشهر العظيم النبي عليه الصلاة والسلام حماه، وحتى لا يظن أنه مع ما علم فضله يريد أن يحتاط لهذا الشهر فيقبل، ويريد أن يصوم قبل الشهر ويبتدئ الشهر قبل، يبتدئ الصيام قبل ابتدائه، وربما يستمر بعد انتهائه، وكل هذا لا يجوز. فحمى الشارع هذا الشيء ونهى عن تخصيص هذه الأيام. فالنهي عن الصيام هنا في تقدم رمضان بخصوص يومين تنشأ من التخصيص، ولهذا قال إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، لأنه لم يكن تخصيص، ما دام أنه لم يكن تخصيص فليصوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الرجل هل صمت سرر هذا الشهر، وكان له عادة في أن يصوم يومين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا أفطرت فصوم يومين. ولهذا كما تقدم بعض أهل العلم، يعني أو كما هو ظاهر قول كثير من السلف الآثار المتقدمة التي ساقها ابن أبي شيبة، وقد يكون أيضا وينظر أيضا هنالك آثار غيرها ممن نهى عن التخصيص أيام معينة لا يعدوها شهر معين. وإذا قال مجاهد رحمه الله كلمة عظيمة، لا تصوموا شهرا كاملا تضاهون به رمضان، هذا مأخوذ من قول عائشة رضي الله عنها ومن قول ابن عباس، وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا حتى لا يضاهى شهر بشهر الصيام، ويصام كما يصام شهر الصيام كاملا كاملا. وما جاء أنه يصله برمضان في حديث أم سلمة في رواية عن عائشة عند أبي داود هذا أيضا محمول على حديث الأخرى، لأنه كما قال مبارك إذا صام أكثره يقال صام الشهر كله، لأن الأحاديث الصريحة الواضحة دلت على أنه كان لا يصوم شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام. وهذا يفسر هذه الرواية عن أم سلمة رضي الله عنها. فلهذا جاءت النهي عن تخصيص يوم الجمعة، تخصيص يوم الجمعة. أما إذا لم يخص يوم الجمعة فلا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك أن يصوم قبل الجمعة يوما وقبلها يوم، وهذا هو أصح الأقوال في هذا. وذكر بعض العلماء علل، هناك علل اختلف، بعض العلماء ذكر قال لأن الجمعة يوم عيد، يوم عيد، وإذا كان يوم عيد فهو يوم فطر، يوم فطر، ويوم الفطر لا يصوم. هذا ورد في حديث رواه أبو هريرة عند الحاكم وفي سند ضعف من طريق عامر بن لدين، ورواه ابن أبي شيبة من رواية علي وفي سند ضعف موقوفا عليه رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه ضعف، وجاء في حديث تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم، لكن معروف أنه نهي عن تخصيصه، نهي عن تخصيصه بهذا اليوم، بهذا أنه لا يصام، أنه لا يصام. وقيل إن يوم الجمعة يوم فاضل، أن يوم الجمعة يوم فاضل، فيشرع للعبد أن يفطر في هذا اليوم حتى ينشط في العبادة، وحتى يقبل على العبادة بنشاط وانشراح نفس وانشراح صدر، بمعنى أنه حين يصوم قد يضعف بعض الشيء فيكون أدعى وأكمل لأداء هذه العبادة، خاصة أنه شرع التبكير من راح في الساعة الأولى الحديث كما في الصحيحين أبي هريرة. ولا شك أنه حين يعني قيل يصوم قد يضعف عن بعض العمل، لأنه يشرع له قراءة القرآن، يشرع له الصلاة، فيكون عونا له. لكن هذا قد يرد عليه أنه عليه الصلاة والسلام أذن في الصوم، أذن فيه فيما إذا صام قبله يوما، إذا صام قبله يوما أو بعده يوما، يعني صام قبله يوما. قيل إنه إذا قيل إنه إذا يعني إذا صام قبله يوما أو بعده يوم، يعني قال بعضهم لأجل هذا، لأجل هذا، لأنه وقالوا إنه بهذا يجبر نقصه، نقص عبادته بصومه هذا اليوم. إنه حين يصوم قبله يوم أو بعده يوم فإنه ما يحصل له من النقص يجبره. لكن هذا قد يرد فيما إذا يعني فيما يعني إذا صام، إذا صام قبله يوم ثم صامه فيكون هذا الصيام جابرا له، وإن صامه ثم صام بعده فيوم الذي بعده يجبره، وإن كان هو لا يضمن بقاءه لكن نيته تبلغه. وهذا فيه نظر أيضا، إذ قد يمكن أن يستدركه بغير الصيام. ليس استدراك النقص بصيام بالضعف عن العمل في يوم الجمعة بصيامه ليس خاصا بالصيام، لأن هذه تعليل. قد يقال إنه يمكن أن يستدركه بعمل عظيم من أعمال عظيمة التي يعمله، مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يطعم المساكين مثلا، أو يقدم ما أشبه ذلك، أو يعني في هذا اليوم، فليس خاصا بالصوم. فهذه مجرد استنباطات ذكرها بعضها العلم، وكلها يرد عليها ما يرد، يرد عليها ما يرد. والأظهر والله أعلم أنه ما جاء فيها لا تخصه، العلة هي التخصيص، تخصيصه بالصوم، والعلة أن الشارع يسد الباب في هذه الأيام المعظمة التي جاء الشرع بفضلها، فقد تبالغ النفوس، لأن النفوس لا تقف عند حد، فنهى الشارع عن ذلك كما تقدم، نهى الشارع عن ذلك كما تقدم، ويعمل بالمشروع. والإنسان إذا عمل بالمشروع الحمد لله، فإن العمل يعظم بموافقة السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في سنن أبي داود، وحديث صحيح في قصة الرجلين اللذين أدركهم الوقت وليس عندهما، فتيمما وصليا في الوقت، ثم بعد ذلك وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء فتوضأ، فأعاد أحدهما الصلاة، توضأ وأعاد الصلاة، لأنه صلى بالتيمم وأدرك الصلاة في الوقت فاعد، والآخر لم يعد. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال لذاك لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. ولا شك أن إصابة السنة هي المعول وهي المطلوب، وذاك قال لك الأجر مرتين، النبي عليه الصلاة والسلام قاله ذلك وعمله أكثر. لكن يظهر والله أعلم أنه من الحديث أن إصابة السنة هي المطلوب، ولهذا يسأل الإنسان ربه ليلا ونهارا أن يميته على الإسلام والسنة بإصابة السنة. هذا هو الأظهر والله أعلم في النهي عن تقصير يوم الجمعة، وهذا له شواهد كما تقدم في النهي عن تخصيص يومين قبل رمضان، وهناك حديث مشهور معروف المصنف أعرض عنه وكأنه يرى عدم صحته، وهو تخصيص يوم السبت، وهو الحديث فيه كلام كثير عند أهل العلم، وإن كان عامة أو كثير من الحفاظ والأئمة أنكر هذا الخبر، وكلامهم فيه كثير رحمة الله عليهم. لكن يوم الجمعة حديث تخصيص يوم حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم، وهذا هو الأقرب في العلة عن النهي. قال رحمه الله آخر فوائد الصوم، هو يقول سماه فوائد الصوم، وسمى كتابه أيضا مقاصد الصوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا مثوبته، وأن يرفع درجته، وأن يعليه في عليين، وأن يجمعنا وإياكم وإياه والدينا وإخواننا في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يتقبل منا، وأن يرفعنا، وأن يعلينا سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من عتقائه من النار منه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. درسنا إن شاء الله في الغد سيكون في جزء عام إن شاء الله، نأخذ ما تيسر من هذه السور، نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.